إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بواب الإمام الترمذي في كتاب الشمائل بابا فيما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في صفة إزار ورداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مما يقول عنه علماء البلاغة الاكتفاء، فاكتفى بالإزار عن الرداء، وهذا على حد قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. والمراد بقوله ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد بصفة الإزار ما يتناول صفة الإزار في نفسه وصفة لبسه المتضمنة لبعض آداب اللباس. والإزار بكسر الهمزة الملحفة ويؤنث، والمراد به هنا ما يستر أسفل البدن، ويقابله الرداء وهو ما يستر أعلى البدن. ويحتمل أن يكون المراد بالإزار في هذه الترجمة ما يجعل على البدن كله وهو الملحفة. الإزار يذكر ويؤنث. ثم روى حديثا عن أبي بردة عن أبيه، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وهو معروف بكنيته ثقة. وأما أبو موسى رضي الله عنه فصحابي هاجر الهجرتين وعمل على زبيد وعدن، وولي الكوفة لعمر والبصرة، وفتح على يديه تسترى، وهو كما معروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكرام. عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، في الكساء الملبد والإزار الغليظ. وزاد البخاري رحمه الله: وإزارا غليظا مما يصنع باليمن، ولكنه أوردها تعليقا. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا الحديث أخرجه الجماعة، يعني أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الحاكم في المستدرك مستدركا إياه على الشيخين، فذكره الحاكم في المستدرك مستدركا إياه على الشيخين، فوهم وتبعه في هذا الوهم الذهبي أيضا رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. أخرجت إلينا عائشة إما بنفسها وإما بأمرها. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، هل أخرجت هي بنفسها أو أخرج بأمرها؟ سيان، أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظة أي خشنة. فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين، يعني أرادت أنهما كان لباسه صلى الله عليه وسلم وقت مفارقته الدنيا مع ما فيهما من رثاثة وخشونة، فلم يكترث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني، وهذا ما كان يرتديه ويلبسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وفاته، هذا الذي وصفته وأخرجت. قوله أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء، الكساء ثوب معروف، والمراد به هنا الرداء، وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويحتمل أن المراد بالكساء ما يستر البدن كله كالقميص أو الملحفة. فأخرجت رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا أي خشنا. وأما الملبد فهو المرقع، وقيل الذي ثخن وسطه وصفق لكونه كساء ولم يكن قميصا، ولعله هو المراد هنا. الإزار كما هو معلوم ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلى البدن. فأخرجت الكساء الملبد المرقع أو الذي ثخن وصفق لكونه كساء ولم يكن قميصا، أخرجت هذين وقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ثم أخرج الترمذي رحمه الله حديثا عن الأشعث ابن سليم. والأشعث ابن سليم هو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة، قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها. ذكر بعضهم أن الأصح ما في نسخ عن عم أبيها، تحدث عن عم أبيها، إذ عمها ابن حنظل لابن خالد كما سيأتي أخذا من قول القسطلاني وغيره، وقع في تهذيب الكمال عن عم أبيها: سمعت عمتي تحدث عن عم أبيها، وحينئذ يرجع الضمير المجرور إلى الأشعث، وعم عمة الرجل عم أبيه، عم عمة الرجل عم أبيه. سمعت عمتي تحدث عن عمها. عمته هي رهم بنت أسود ابن الحنظل، وأما عمها أو عم أبيها كما عند المزي في تهذيب الكمال فهو أيضا عم أبي الأشعث الذي يروي الحديث، واسمه عبيد بن خالد المحاربي وهو صحابي. فهو يحكي بيقول: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. كان يسير في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا خلفه يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، وفي نسخة فإنه أنقى وأبقى. أنقى أي أنظف له، يعني هذا الرفع أنظف له من الوسخ حتى لا يباشر الوسخ على الأرض، وأبقى أي أكثر دواما للثوب، لأنه إذا كان لا يباشر الأرض على النحو المعهود عند الإسبال والإرخاء فإنه يكون أدوم له، أكثر دواما للثوب، فإنه أتقى وأبقى أو أنقى وأبقى في رواية. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. فقال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. البردة الملحاء التي فيها بياض يخالطه سواد، فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض. فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم استفهم، فقال: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة، أي قدوة؟ فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وسمى عمة الأشعث فقال رهم، وسمى عمها أيضا فقال عبيدة بن خلف، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي في الكبرى. والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير. والحق أن في إسناد الترمذي في الشمائل ضعفا، يعني الإسناد الذي ساق به الترمذي هذا الحديث في الشمائل، هذا الحديث الذي معنا بهذا الإسناد عند الترمذي فيه ضعف، ولكن للحديث شواهد يصح بها، فهو حديث صحيح بشواهده، فهذا ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا النحو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمة الأشعث قال الحافظ رحمه الله في التقريب لا تعرف، وله شاهد عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد رفعا، قال فزدت فما زلت أتحراها بعد، يعني إلى الحد الذي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارفع إزارك فرفعه، فقال زد رفعا فرفع، حتى ارتضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهيئة، قال فما زلت أتحراها بعد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بعض القوم له: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، يعني قال زد فما زلت أتحراها بعد، إلى أين؟ لأنه لم يصرح، قال إلى أنصاف الساقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. ثم لما كان في الإسناد بعض الضعف أتى هذا الشاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم يتقوى به هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي في الشمائل، وله شاهد عند أحمد أيضا في المسند من رواية الشريد بن سويد قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره، يعني استرخى منه الإزار وأسبل الإزار حتى صار الإزار يجر خلفه، فأسرع إليه وهرول في رواية، فأسرع إليه أو هرول من شدة اهتمامه بالأمر، فقال ارفع إزارك واتق الله. قال: إني أحنف. قال الرجل عذرا، قال: إني أحنف تصطك ركبتاي. حنف الرجل حنفا، اعوجت قدمه إلى الداخل، ويقال حنفت رجله فهو أحنف. فقال يا رسول الله إني أحنف، يعني هنالك شيء يجعل ركبتي تصطك ركبتاي. فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله حسن. كان هو يريد أن يداري هذا وأن يواريه، ولذلك أسبل على هذا النحو الذي لم يرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى بتلك الحجة ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أحنف تصطك ركبتاي، يعني أريد أن أداري ذلك وأواريه بهذا الإسبال والإرخاء. فقال ارفع إزارك فإن كل خلق الله حسن. فما رؤيا ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه. هذا الشاهد صححه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالحديث الذي عندنا في الشمائل حديث صحيح بشواهد. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله عن إياس بن سلمة بن الأكوعي عن أبي إياس بن سلمة ثقة، أبوه سلمة بن الأكوع صحابي شهد بيعة الرضوان عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان بن عفان يأتزر بالهمزة وبالتخفيف أيضا، يأتزر ويتزر، يتزر من غير همز بالتخفيف، يعني يلبس الإزار ويرخيه. ليس معنى يرخيه أنه يسبله الإسبال المنهي عنه، وإنما يرخيه لابد من إرخائه، لأنه يبدأ من المنتصف ربطا عليه بصورة معينة ثم يرخى. فكان عثمان بن عفان يأتزر ويتزر بالهمز وبالتخفيف، أي يلبس الإزار ويرخيه، إلى أنصاف ساقيه، هما نصفان له لساقيه، والمراد بالجمع ما فوق الواحد بقرينة ما أضيف إليه، والساق ما بين القدم والركبة، الساق ما بين القدم والركبة، أنصاف ساقيه، المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد، يعني المثنى ما فوق الواحد بقرينة ما أضيف إليه، لأنه قال أنصاف ساقيه فأضاف إلى هذا المثنى، فدل على أن ذلك لا يراد به الجمع على حقيقته، ما كان من ثلاثة فأكثر. فكان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي. القائل الأول وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي عثمان بن عفان، القائل الأول هنا وعثمان بن عفان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذه الجملة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يفسر بها قوله صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يقول هذا هو الراوي، يروي عن عثمان رضي الله عنه قوله، ويشرح ما يمكن أن يغمض في قوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده موسى ابن عبيد، وهو ضعيف. وفي ميزان الاعتدال قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا. فالحديث ضعيف. هذه الرواية التي ساقها الإمام الترمذي ضعيفة، ولكن للمرفوع منه شواهد كثيرة، للمرفوع من هذا الحديث شواهد كثيرة. وقوله هكذا كانت إزرة صاحبي صلى الله عليه وسلم، الإزرة بكسر فسكون فعله، أي هيئة ائتزاره، الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإزار عليها. فالإزرة بالكسر فالسكون، إزرة أي هيئة ائتزاره صلى الله عليه وسلم. قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هنا هو الراوي سلمة ابن الأكوع لا عثمان، وأما عثمان فقوله هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، وهو صحابي قتل المسلمون أباه في غزوة أحد خطأ، فوهب للمسلمين دم أبيه، وكان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين والفتن، وأسلم هو وأبوه قبل بدر، وكان هو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، فقتل أبوه اليمان خطأ من المسلمين، فوهب ابنه وصاحب الدم، وهب دم أبيه للمسلمين رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين. قال حذيفة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي حذيفة أو بعضلة ساقي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي في الجامع أيضا وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر. قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، العضلة بفتحتين، عضلة ساقي كل عصبة معها لحم غليظ، فأخذ بعضلة الساق سواء كانت لحذيفة أو لنفسه صلى الله عليه وسلم، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. وروى أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، وطأطأ قبضة، يعني ونزل بالموضع الذي عند العضلة نزل عنه قبضة، وطأطأ قبضة، قال فإن أبيت فهذا وطأطأ قبضة، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. القبضة ما قبضت عليه من شيء، القبضة ما قبضت عليه من شيء. فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة موضع الإزار. ولا تغفلن عن هذا الكلام على هذا النحو الدقيق، نحن الآن في الإزار لا في الثوب، لأنه سيأتي كما مر تفصيل ذلك بإسهاب بفضل الله جل وعلا أن السنة في الإزار سوى السنة في القميص وفي الثوب، فالسنن التي للإزار ثلاث سنن، هذه واحدة إلى عضلة الساق، ثم إلى أنصاف الساقين، ثم إلى الكعبين، هذا كله من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار خاصة. وأما الثوب وأما القميص فله من هذه السنن سنة واحدة، فلا يرفع القميص إلى عضلة الساق ولا إلى أنصاف الساقين، وإنما من أنصاف الساقين سفلا إلى الكعبين، هذا للقميص للجلباب كما يقولون أو للثوب كما هو معروف. وقال الترمذي عن هذا الحديث حديث حذيفة حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر، وأيضا هذه الرواية التي عند أحمد رحمه الله وأصحاب السنن سوى أبي داود على هذا النحو الذي فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فلا حق للإزار في الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين، الكعبان هم العظمان الناتئان البارزان على جانبي الرجل، وليس الكعب هو ما يتبادر إلى الذهن بمؤخر القدم، فهذا يسمى العقب، وأما الكعب فلكل رجل كعبان، العظمان الناتئان البارزان على جانبي الرجل، ليس للإزار حق في الكعبين، فهذا معناه لا تستر الكعبين بالإزار، لأنه لا حق للكعبين في الإزار ولا للإزار في الكعبين. ولكن هذا بظاهره يجوز أن يصل الإزار إلى الكعبين فيغطيهما، أن يصل الإزار إلى الكعبين فيغطيهما، هذا ظاهر اللفظ هنا. ولكن حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فيدل على أن الإسبال إلى الكعبين جائز. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة على المبالغة في المنع خشية أن يجر إلى ما تحتهما، يعني إلى ما تحت الكعبين العظمين الناتئين البارزين بجانبي الرجل. ومنع الإسبال كما هو معلوم في حق الرجال وهو واجب دون النساء، بل الإسبال في حق النساء واجب، الإسبال إسبال الكساء على النساء واجب، بحيث لا يزيد الإسبال أو الإرخاء عن ذراع، أي عن ذراع الإنسان، وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وليس هو من مفصل الكتف، وإنما من طرف المرفق إلى نهاية الإصبع الوسطى. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار، فالمرأة يا رسول الله، ما نهى عن الإزار بالنسبة للرجال، قالت رضي الله عنها فالمرأة يا رسول الله، يعني حكمها حكم الرجل، قال ترخي شبرا، فقالت إذن تنكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليه. وهذا رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الباب الذي أورد فيه الإمام الترمذي رحمه الله ما أورد مما يسر الله له من الأحاديث في الإزار، مع ما يضم إلى ذلك من الأحاديث الثابتة في الإزار، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيه. هذه الأحاديث تثبت في القدر المستحب من الإزار ما ينزل إليه طرف الإزار من الساق، ما ينزل إليه طرف الإزار، لأنه يكون على الإنسان بأسفل البدن، ثم يرخى إلى أين؟ إلى أين يرخى؟ إلى أين يصل طرفه؟ طرف الإزار من الساق. فيه ثلاث سنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحد الأول إلى أنصاف الساقين، الحد الثاني إلى عضلة الساقين وهو أعلى من أنصاف الساقين بقليل، الحد الثالث موضعه ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، وهذا الموضع ثبت في السنن جوازه وأجمع على جوازه المسلمون بلا كراهة. وفارق كبير بين السنة والجائز أن يكون الأمر متسننا به، يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرشادا يتسنن به المتسنن فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا وهديا، وأن يكون الأمر جائزا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت سنته بالأحاديث المتكاثرة على الدلالة على ذلك، أن السنة أن يشرب المرء من قعود أو وهو جالس، كما يأتي التفرقة بين القاعد والجالس، هل قعد تساوي جلس وجلس تساوي قعد، أم بينهما اختلافا بالدلالة على حسب اللغة الشريفة، سنرى إن شاء الله. المهم أن السنة أن يشرب من قعود، ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب مرة من قيام، فهل يكون الشرب من قيام على هذا النحو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما يكون ذلك لبيان الجواز، يعني يجوز أن يشرب الرجل من قيام. هل إذا أتى بالجواز وشرب قائما يكون متحصلا على أجر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجائز سوى السنة، إذا شرب من قعود أصاب السنة وله الأجر، وإذا شرب من قيام فقد أتى بالجائز ولا له ولا عليه، فلا يطالب هنا ولا يطالب هو بأمر زائد، هو أتى بالجائز. فهذا كما ترى في هذه السنة الثالثة في الحد الثالث للإزار، نحن في الإزار، والإزار بخلاف القميص وبخلاف الثوب وبخلاف ما يسمى الجلباب بالنسبة للرجال وهو القميص، الحد الثالث موضعه ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، هذا الموضع ثبت في السنن جوازه وأجمع على جوازه المسلمون بلا كراهة، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان يفيدان رفع هذا الحكم، أي الجواز، من مرتبة الجواز إلى مرتبة السنية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد حديثان، وهذان الحديثان يفيدان رفع هذا الحكم، وهو الجواز، من الجواز إلى السنية، وفرق كبير. فصار عندنا في حد القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار من الساق، صار عندنا ثلاث سنن إلى أنصاف الساقين، إلى عضلة الساقين، هو أعلى من أنصاف الساقين بقليل. والحد الثالث موضوعه ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين. وهذه المواضع الثلاثة سنة في الإزار خاصة، هذه المواضع سنة في الإزار خاصة. ولا يسن تقصير القميص أو الثوب إلى عضلة الساق ولا إلى نصف الساق بخلاف الإزار. لا يسن في القميص أن يرفع إلى عضلة الساقين، ليس سنة في القميص، ولا إلى أنصاف الساقين في القميص، هذا ليس بسنة. سنة واحدة من هذه السنن الثلاث هي التي تتعلق بالقميص خاص، بالثوب خاص، من تحت أنصاف الساقين إلى الكعبين، ولا حق للكعبين في شيء من قميص ولا إزار، وما زاد عن الكعبين ففي النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فحرر هذا الموضع واجعله منك دائما على ذكر.